بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية خبر الواحد، وقلنا أن الكلام في هذه المرحلة يقع في ثلاث نقاط. مرت النقطة الأولى من هذه النقاط، واليوم نتكلم في النقطة الثانية. في النقطة الثانية نقول أنه ما هو موضوع الحجية؟ هل هو وثاقة الراوي أو الوثوق بالصدور؟ بعبارة، في النقطة الثانية نتحدث في تحديد موضوع الحجية بالنسبة إلى مؤدى الخبر من حيث حصول الظن بصدوره عن المعصوم وعدمه، لأننا قلنا في النقطة الأولى إن موضوع الحجية هو خبر الثقة وإن كان فاسقا، وحينئذ نقول أنه إذن قد أخذ في موضوع الحجية وثاقة الراوي، وعلى هذا الأساس وقع البحث إن الوثاقة التي أخذت موضوعا للحجية هل أخذت بنحو الموضوعية أم أخذت بنحو الطريقية أم أخذت بنحو الموضوعية الطريقية؟ وبتعبير آخر، هل إن موضوع حجية خبر الثقة، من الآن بعد ما نعبر خبر الواحد، نعبر خبر الثقة، لأنه قد ثبت في النقطة الأولى أن الحجة هو خبر الثقة وإن كان فاسقا. بعد حددنا، كنا نتكلم في المرحلة الأولى في حجية خبر الواحد في الجملة، الآن في المرحلة الثانية حددنا في النقطة الأولى أن الحجة هو خبر الثقة، وحينئذ نقول هل الوثاقة التي أخذت في موضوع الحجية أخذت بنحو الموضوعية أم بنحو الطريقية أم بنحو الموضوعية الطريقية؟ وبتعبير آخر، هل أن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي أو هو الوثوق بالصدور؟ طبعا هنا لا يشتبه الأخوة بأن المقصود بالوثوق بالصدور يعني حصول القطع بالصدور، لا، المقصود بالوثوق بالصدور يعني مقابل الوثاقة يعني حصول الظن بالصدور، حصول الظن، وهذا الظن أماريته لا تقل عن أمارية خبر الثقة. فهنا نقول هل إن الوثاقة، هل إن موضوع الحجية ووثاقة الراوي أم هو الوثوق بالصدور أي حصول الظن بالصدور أو هو كلا الأمرين، وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور؟ وهنا أنبه حتى عندما تراجعون البحث الخارج تتوقفوا من عبارة، عندما نقول أنه يوجد رأي يقول بأن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور، يوجد رأيان في مسألة الوثوق بالصدور، هل المراد حصول الوثوق بالصدور من وثاقة الراوي خاصة أم المراد حصول الوثوق بالصدور ولو من قرائن أخرى ولو من قرائن أخرى كعمل المشهور وما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ هنا نحن اليوم نقصد بهذا التعبير تعبير إن موضوع الحجية كلا الأمرين وثاقة الراوي زائد الوثوق بصدور، نقصد الوثوق الحاصل من وثاقة الراوي، وسأبين لماذا هذا التعبير. وياي أنتم منتبهين؟ واضح الملاحظة؟ أعيد إجمالا، هل إن موضوع الحجية ووثاقة الراوي خاصة، أو هو الوثوق بالصدور ولو حصل من أي قرينة أخرى، أو أن موضوع الحجية هو كلا الأمرين وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور؟ وهذا الرأي الثالث فيه احتمالان، رأيان. رأي يقول وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور ولو من قرائن أخرى، والرأي الذي نريد أن نركز عليه اليوم هو وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور الحاصل من وثاقة الراوي، وسأبين الفرق الدقيق. إذن توجد ثلاثة آراء، رأي يقول إن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي بحيث أن الحجية تدور مدار وثاقة الراوي وجودا وعدما، بمعنى إذا كان الخبر عن ثقة فهو حجة ولو وجدت قرائن معاكسة تفيد عدم حصول الظن بالصدور، وإذا كان الخبر عن غير ثقة فهو ليس بحجة وإن وجدت قرائن تفيد حصول الظن بالصدور. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول موضوع الحجية هو الوثوق بالصدور من أي قرينة حصل، سواء كان الوثوق بالصدور يحصل من وثاقة الراوي أو من قرائن ظنية نوعية أخرى تفيد حصول الظن بالصدور. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث إن موضوع الحجية هو كلا الأمرين، وثاقة الراوي لكن لوحدها لا تكفي ما لم يحصل الظن بالصدور بسببها. هذا الرأي الثالث. واضح هذه الآراء؟ واضح. على الرأي الأول وهو للسيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرين الذي يقول إن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي، حينئذ الحجية تدور مدار وثاقة الراوي وجودا وعدما، بمعنى إن كان الخبر عن ثقة فهو حجة وإن وجدت أمارات عكسية تؤدي عدم حصول الظن بالصدور، كما لو أعرض مشهور المتقدمين عن هذا الخبر، حتى لو أعرض مشهور المتقدمين عن هذا الخبر فخبر الثقة حجة وخبر غير الثقة ليس بحجة، وإن وجدت قرائن ظنية نوعية تؤدي إلى حصول الظن بالصدور كعمل المشهور، ذلك لأن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي. واضح؟ واضح الرأي. وحينئذ بناء على هذا الرأي عمل المشهور بخبر غير ثقة لا يؤدي عمل المشهور إلى جبر ضعف سند هذا الخبر، وإعراض المشهور عن خبر الثقة لا يؤدي إلى كسر هذا الخبر وإسقاطه عن الحجية. هذا هو الرأي الأول. ولذلك لابد أن تنتبهوا حينما تراجعوا الكتب الاستدلالية، إذا وجدتم حديثا أعرض عنه المشهور فلا يصح لكم أن تقولوا إننا لا نأخذ بهذا الحديث لأن المشهور قد أعرض عنه، ما دمتم تبنون على أن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي. هو ما يصير بعد، مبناكم هذا، مبناكم وثاقة الراوي، فلا إعراض المشهور كاسر لصحة سنة هذا الخبر، ولا عمل المشهور بخبر ضعيف جابر لضعف سنده. وأنا طبعا استغرب مرات أشوف في بعض الاستدلالات المستدل يتبنى مثلا أن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي، ويشكل على الآخرين الذين استندوا إلى رواية صحيحة السند، يقول لهم كيف تعملون بهذه الرواية مع أن المشهور قد أعرض عنها. مولاي مبناك ومبناهم أن الإعراض لا يضر. واضح الفكرة؟ منتبهين؟ هذا سبب عدم التدقيق في المباني والتطبيق، تطبيق المباني في الاستنباط. واضح؟ زين. قبل لا ننتقل إلى الرأي الثاني، أضافة محلها مو هنا لكن مع ذلك تنفعكم، إعراض المشهور الذي يوجب كسر السند عند من يقول بأن الإعراض مضر يشترط فيه أمور حتى يكون الإعراض مضرا. الأمر الأول أن المراد بالمشهور مشهور المتقدمين المتاخمين لعصر النص، وليس مشهور المتأخرين والمعاصرين لحد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الأمر الثاني أن لا يكون الإعراض بسبب أن الخبر معارض بما هو أقوى منه سندا، حينئذ هذا لا يكون كاسر لسند الخبر الذي أعرض عنه. غاية الأمر أن المشهور أعرض عن هذا الخبر لأنه معارض بما هو أقوى منه سندا. واضح؟ ألا يكون الإعراض بسبب إجمال الخبر عندهم، فلعله توجد قرينة تبين هذا الإجمال عندنا. بعد ألا يكون هذا الإعراض ناشئا من أن المتقدمين يرون ضعف سند هذا الخبر بحسب مبانيهم الخاصة، مو بحسب الإخبار عن الضعف حسا، لا بحسب المباني الخاصة. مثلا أعرضوا عن هذا الخبر لأنهم لا يرون أن مراسيل ابن أبي عمير حجة، فهذا الإعراض لا يضر بسند هذا الخبر الصحيح ما دام صحيحا عندنا. هذا ما يضر الإعراض، هذا اختلاف مبنائي. بعد ليس الإعراض ناشئا من قرائن اجتهادية، لأننا نقول نبقى نحن هذه القرائن حتى لو لم تصلنا فهي ليست بحجة علينا، لعلها لو وصلتنا لما أفادتنا ترك مثل هذا الخبر. بعد نجزم بأنهم قد أعرضوا عن هذا الخبر مع اطلاعهم عليه، كما لو كان مذكورا في كتبهم الحديثية، فلو احتملنا بأنهم لم يطلعوا عليه لا يكون إعراضهم يؤدي إلى كسر هذا الخبر، كسر اعتبار هذا الخبر. هذا بالنسبة إلى الإعراض. بالنسبة إلى العمل، عمل المشهور الموجب لجبر ضعف السند أيضا يشترط فيه أمور. أولا أنه عمل المتقدمين. اثنين، أننا نجزم بأنهم استندوا إلى هذا الخبر في فتواهم، ولا نحتمل وجود دليل آخر لديهم وذكروا هذا الخبر بنحو التأييد. هذا لا يسمى عملا بالخبر، لابد أن نجزم بأنهم قد استندوا إلى هذا الخبر في مقام الإفتاء. بعد، أن لا يكون عملهم هذا ناشئا من توثيقهم لرواة الحديث بحسب مبانيهم الخاصة، كما لو كانوا يرون أن مراسيل ابن أبي عمر حجة ونحن لا نرى ذلك. فإذا العمل الموجب لجبر السند أننا نكتشف منه أنهم يوثقون رواة السند حسن، والإعراض الموجب لكسر السند ما نكتشف منه أنه تضعيف لرواة السند حسن، ولذلك اشترطنا هذه الشروط المذكورة. واضح؟ جيد. إذن ما هو الرأي الأول؟ نعود إلى الرأي الأول. الرأي الأول أن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي، فتدور الحجية مدار الوثاقة وجودا وعدما، ويترتب على ذلك إن خبر الثقة لا يسقط عن الحجية حتى لو وجدت أمارة ظنية معاكسة تؤدي إلى عدم حصول الظن بالصدور، كإعراض المشهور عن خبر الثقة. وهكذا فإن خبر غير الثقة لا يصير حجة حتى لو وجدت أمارة ظنية نوعية لا تقل كاشفيتها وأماريتها عن كاشفية وأمارية خبر الثقة. هذه القرينة لو كانت تؤدي إلى حصول الظن بالصدور، فمع ذلك هذه القرينة لا تفيد جبر ضعف السند الذي بين أيدينا، وحينئذ نختصر ما يترتب على هذا المبنى أن أصحاب هذا المبنى لا يتركون ما أعرض عنه المشهور ولا يعملون بما عمل به المشهور. هذا هو الرأي الأول. واضح الرأي الأول؟ أركز على هذه المباني لأنها في الحقيقة لها ثمرات استنباطية كثيرة. الرأي الثاني، ما هو الرأي الثاني؟ أن موضوع الحجية هو الوثوق بالصدور من أي أمارات حصل، يعني يحصل لنا الظن بصدور الخبر عن المعصوم، سواء كان حصول الظن هذا بسبب وثاقة الراوي أو بأسباب أخرى، فحينئذ يترتب على هذا المبنى هو الذي قلنا. ما هو هذا المبنى؟ أخذت الوثاقة على نحو الطريقية والكاشفية، فحينئذ لا خصوصية لوثاقة الراوي، وإنما الحجة هو ما يحصل الظن بصدوره عن المعصوم. ويترتب على هذا المبنى أنه إذا جاء خبر ثقة ووجدت قرائن نوعية عكسية تؤدي إلى عدم حصول الظن بصدوره عن المعصوم، فهذه الأمارات كإعراض المشهور عن هذا الخبر تؤدي إلى كسر صحة سند هذا الخبر. لماذا؟ لأن موضوع الحجية ليس هو وثاقة الراوي، وإنما هو حصول الظن بالصدور، وهذا الخبر وإن كان عن ثقة لكن حصل الظن بعدم صدوره كما لو أعرض المشهور عنه. وهكذا لو كان خبر عن غير الثقة ووجدت أمارات ظنية نوعية تفيد الظن بصدوره عن المعصوم، فمثل هذا الخبر وإن كان عن غير ثقة هذا الخبر حجة، لأن موضوع الحجية وحصول الظن بالصدور، والمفروض أنه قد قامت أمارات قرائن ظنية نوعية لا تقل عن أمارية خبر الثقة وكاشفية خبر الثقة، وبالتالي يكون هذا الخبر ولو كان عن غير الثقة يكون حجة لحصول الظن بصدوره عن المعصوم من خلال هذه القرائن، مثل عمل المشهور بهذا الخبر الضعيف السند. فمع أنه ضعيف السند لكن عمل المشهور به يعتبر قنينة نوعية تفيد الظن بصدوره عن المعصوم فيكون حجة. ونلخص ما يترتب على هذا المبنى، أن أصحاب هذا المبنى يتركون ما أعرض عنه المشهور ولو كان عن ثقة، ويعملون بما عمل به المشهور ولو كان عن غير الثقة، لكن بالشروط التي ذكرت، بشروط إعراض المشهور يوجب كسر السند بالشروط المتقدمة، عمل المشهور يوجب جبر السند بالشروط المتقدمة. واضح؟ جيد. الرأي الثالث، ما هو موضوع الحجية على الرأي الثالث؟ ها؟ طبعا الرأي الثاني كأنه هو المشهور، الرأي الثالث أن موضوع الحجية هو وثاقة الراوي زائدا حصول الظن بالصدور عن المعصوم من خلال وثاقة الراوي. يعني يشترط أمران في حجية خبر الثقة. الأمر الأول أنه عن ثقة، طبعا التعبير خبر الواحد أنه عن ثقة، والثاني حصول الظن بصدوره عن المعصوم بسبب الوثاقة، من الوثاقة. يعني شنو هذا الحكي؟ يعني إذا كان الخبر عن ثقة لكن لم يحصل الظن بصدوره عن المعصوم من وثاقة الراوي، لم يحصل الظن، فهذا الخبر ليس بحجة. إذا كان الخبر عن ثقة وحصل الظن بسبب هذه الوثاقة من بصدوره عن المعصوم فهذا الخبر حجة. شوية دققوا وياي. المبنى الثالث يقول أخذت الوثاقة بنحو الموضوعية الطريقية. يعني شنو؟ يعني نشترط في خبر الواحد ليكون حجة أنه عن ثقة، وأنه يحصل من هذه الوثاقة الظن بالصدور عن المعصوم. واضح؟ بسبب هذه الوثاقة. ويترتب على ذلك، ماذا يترتب؟ أن هذا الخبر الذي عن ثقة لو زوحم بأمارة عكسية تؤدي إلى عدم حصول الظن بصدوره عن المعصوم، فمثل هذا الخبر لا يكون حجة. نعم هو عن ثقة لكن هذه الوثاقة لم تفدنا حصول الظن بالصدور عن المعصوم. واضح الفكرة؟ فيكون إعراض المشهور الذي هو أمارة ظنية نوعية عكسية يكون إعراض المشهور كاسرا لصحة سند هذا الخبر الذي هو عن ثقة. لماذا؟ هو توفر فيه الأمر الأول وهو وثاقة الراوي، لكن لم يتوفر فيه الأمر الثاني وهو حصول الظن بالصدور من هذه الوثاقة. هذا إذا جاءت أمارة عكسية ظنية معاكسة تفيد عدم حصول الظن بصدور هذا الخبر عن المعصوم مع أنه عن ثقة، فيكون إعراض المشهور كاسرا بناء على هذا المبنى. بينما إذا جاء خبر غير ثقة وجاءت أمارة ظنية نوعية تفيد حصول الظن بالصدور، فهذه الأمارة الظنية النوعية لا تنفع في جبر السند. لماذا؟ لأن الراوي غير ثقة ونحن نشترط وثاقة الراوي مع حصول الظن بصدوره عن المعصوم. واضح لكم الفكرة؟ واضح. هذا المبنى إذن ماذا يترتب عليه؟ نلخص: إذا عمل المشهور بالخبر الضعيف فعمله ليس جابرا لضعف سند الحديث، وإذا أعرض المشهور عن خبر الثقة فإعراضهم يكون كاسرا. نلخص: نترك ما تركوا. صاحب هذا المبنى يقول، ما أعرض عنه المشهور ولو كان عن ثقة نعرض عنه أيضا، لكن لا نعمل بما عملوا ما دام ما عملوا به ليس عن ثقة. واضح فكرة؟ زين، شنو الفرق لو قلنا بأن هذا المبنى يقول وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور من أي قرينة حصلت؟ الفرق هكذا، نقول إذا قلنا بأن موضوع الحجية وثاقة الراوي زائدا حصول الظن بالصدور من أي قرينة أخرى، حينئذ ماذا نشترط؟ نشترط وثاقة الراوي زائد قرائن تفيد الظن بالصدور أخرى غير وثاقة الراوي. واضح الفكرة؟ فإذا لم تتوفر تلك القرائن المفروض أن الخبر ليس بحجة. يعني تكون وثاقة الراوي وإن أفادت الظن بالصدور لا تنفع في الحجية، لأننا اشترطنا بناء على هذا الكلام وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور من قرائن أخرى، فحينئذ إذا لم يتوفر الأمر الثاني وهو حصول الظن بالصدور من قرائن أخرى لا يكون هذا الخبر حجة. بينما ماذا قلت أنا في توضيح هذا المبنى الثالث؟ وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور من وثاقة الراوي، فلا نحتاج إلى قرائن أخرى لإثبات الحجية. واضح لكم بعد؟ واضح. يعني إذا قلنا إن المطلوب وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور الذي يحصل من قرائن أخرى، حينئذ نشترط مع وثاقة الراوي وجود قرائن أخرى. يعني هم الخبر عن ثقة هم يعمل به المشهور، الوثاقة جزء العلة، بينما بناء على التفسير الذي قلنا به وثاقة الراوي ويحصل بسبب وثاقة الراوي الظن بصدوره، إذا لم يحصل الظن بصدوره بسبب وجود قرينة معاكسة لا يكون الخبر حجة. يعني ثقة أعرض عنه المشهور، حينئذ لم يحصل الظن بصدوره عن المعصوم بسبب الوثاقة، هذه الوثاقة ليست بكافية لأنها لم يحصل بسببها الظن بالصدور، فحينئذ لا يكون هذا الخبر حجة. هذا الرأي شوي انتبهوا، هذا الرأي للسيد الصدر رحمة الله عليه، لكن المشكلة هو لم يصرح بذلك، هذا التوضيح مني. وسأنقل لكم بعض عبائره التي أدت إلى الشبهة في هذا الاتجاه، فيدكم في المستقبل. شوف سيد باقر الصدر ماذا يقول، موجود هذا البحث في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء العاشر صفحة 335-337 وبحوث السيد الهاشم الجزء الرابع صفحة 425-426. ماذا قال؟ العبارة للبحوث، بحوث السيد الهاشم: وأما خبر الثقة فهل يكون، أريد انتبهوا للعبارة، ميزان حجيته بناء على هذا المدرك، ويقصد الروايات والسيرة، وثاقة الراوي، أو لا بد إضافة إلى ذلك من الوثوق بالناقل وصدقه بقراء وأمارات زائدة على أصل وثاقة الراوي. الصحيح هو التعميم، وذلك يكون بأحد طريقين: الأول التمسك بعموم السيرة العقلائية، فإنها لا تشترط أكثر من وثاقة الراوي. فإذا بناء على هذه العبارة السيد ماذا يقول؟ يقول كفاية وثاقة الراوي. التعميم هذا مقصوده، مقصوده التعميم، سواء كان الراوي ثقة فقط أو مع قراء أخرى، هذا قصده بالتعميم. لكن هذا التعبير كافي، تعبير واضح. التمسك بعموم السيرة العقلائية فإنها لا تشترط أكثر من وثاقة الراوي. وأما خبر الثقة فهل يكون ميزان حجيته بناء على هذا المدرك وثاقة الراوي، أو لا بد إضافة إلى ذلك من الوثوق بالنقل وصدقه بقراء؟
بالإضافة، يعني بالإضافة إلى وثاقة
الراوي. بالإضافة، قال التعميم، مو يقصد بالتعميم، مو يقصد بالتعميم يعني وثاقة الراوي زائد الأمارات، يقصد بالتعميم أن الخبر حجة سواء كان فقط عن راوي ثقة أو مع قراء أخرى، هكذا يقصد. والقرين على هذا الشرح هكذا قال: التمسك بعموم السيرة العقلائية فإنها لا تشترط أكثر من وثاقة الراوي. طبعا إذا حصلت قراءة إضافية لا بأس، واضح عندكم الفكرة جيد. ففهم البعض أن السيد رحمة الله عليه رأيه كرأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، وثاقة الراوي. لكن شوفوا العبائر الأخرى في نفس بالصفحة التالية ماذا يقول: إن خبر الثقة إذا زحم بأمار أقوام وثاقة الراوي في الأمارية فهل يكون مشمولا لدليل الحجية أيضا؟ الصحيح عدم شمول دليل الحجية له، بينما مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه ولو زحم بأمارة أخرى. والسبب فيه أن الوثاقة التي هي ملاك الحجية تكون بحسب الارتكاز العقلائي ملحوظة باعتبار كاشفيتها النوعية لا على وجه الصفتية والموضوعية. شنو يعني؟ هذا هم ما يعني الرأي الثاني.
شيخنا لبعض أخيراً فيه شوية،
لا لا طبعاً إيهام، أنا قاعد أشرحها، شاوش قاعد أسوي، شاوش ما إيهام ما توهموا بها الطلبة، ما قاعد أقول واضحة. مولاي أنت خذ اللوازم، لو كان رأي السيد الخوئي فالمفروض أن القرينة المعاكسة لا تضر. جيد، أيضا قد تفهم من هذا الرأي أنه يقول بالرأي الثاني الوثوق بالصدور. لا، لماذا لا؟ سيتبين. لأن الوثوق بالصدور المبنى الثاني ماذا يترتب عليه إذا جاءت أمارة معاكسة؟ فشنو؟ تكسر صحة السند. وإذا جاءت أمارة ظنية تفيد حصول الظن بالصدور، تجبر ضعف السند. بينما السيد الصدر رحمة الله عليه سيقول الأمارة الظنية النوعية لا تجبر ضعف السند، لكنها تكسر. لماذا؟ شوف انت بيش قال. قال: والسبب فيه أن الوثاقة التي هي ملاك الحجية تكون بحسب الارتكاز العقلائي ملحوظة باعتبار كاشفيتها النوعية لا على وجه الصفتية والموضوعية، يعني بما هي كاشفة. واضح الفكرة؟ زين شلون أقول بما هي كاشفة ثم رأي ثاني؟ واضح. لكن بقرينة ما سيأتي يتبين أن للسيد الصدر رأي آخر هو الذي قلته، قلت أنه الثالث. خلني كمل عبارة. فإذا ابتليت بمزاحم أقوى وجب وهن احتمال صحة الناقل، فلا تشمله السيرة العقلائية والمصادق ذلك المسألة المعروفة بإعراض المشهور عن خبر صحيح، فإنه يوجب سقوطه عن الحجية. هاي العبارة أفادتنا أنه ليس رأي السيد الخوي، لأن رأي السيد الخوي إعراض المشهور لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية. واضح وياي؟ تبعوا. ثم يقول خبر غير الثقة إذا كان يوثق بمضمونه نتيجة قرائن وأمارات بحيث لا تقل كاشفيتها وأماريتها عن أمارية خبر الثقة، مع ذلك لا يكون خبر غير الثقة حجة، وذلك لعدم شمول شيء من السنة اللفظية أو السيرة له. لماذا لا يكون حجة على الرأي الثاني؟ على الرأي الثاني خبر غير الثقة إذا عمل به المشهور حجة أم ليس بحجة؟
حجة.
السيد الصدر يرى أنه ليس بحجة. إذن ما هو مبنى السيد الصدر؟ إذا أعرض المشهور عن خبر كسر ذلك صحة سند هذا الخبر. إذا عمل المشهور بخبر نعيد إذا أعرض المشهور عن خبر مع أنه عن ثقة فإعراض المشهور يكسر صحة السند. إذا عمل المشهور بخبر عن غير الثقة عمله لا يؤدي إلى جبر ضعف السند. ما معنى ذلك؟ معناه أن السيد يبني على أن موضوع الحجية وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور من وثاقة الراوي. جيد. إذا كان كذلك عندي خبر عن ثقة جاء المشهور فأعرض عنه، إعراض المشهور ماذا أثر؟ لم يحصل الظن بصدور هذا الخبر من وثاقة الراوي. منتبهين وياي؟ جاء خبر غير ثقة وعمل به المشهور، عمل المشهور لا يجبر ضعف السند. لماذا؟ لأن الملاك وثاقة الراوي مع حصول الظن بصدوره عن المعصوم من وثاقة الراوي. واضح؟ طبعا مو واضحة، مو قالوا واضحة ما وقعت فيها الدين.
أن الوثاقة التي هي ملاك الحج.
ملاك.
هذه العبارة أخو واضحة أنه على رأي
سيدي. مولاي تبع الطلبة. العبارة تنفهم من سطر لو تفهم بكامل. كمل العبارة. يقول لك لكن بلحاظ كاشفيتها لا على وجه الصفتية والموضوعية. هو مو ناخذ من عنده
اكو موجب للتوهم.
طبعا اكو موجب للتوهم، لكن العبائر من تجمع دائما من تقرؤون فكر معين ما يكفي تقرا لك سطر او سطرين او صفحه، لابد ان تقرا هذا الفكر في كل ما كتب عن هذا الموضوع، وبالتالي تستخرج النظريه التي يمكن ان تنسب لهذا المفكر. خلينا نطبق العباره. طيب احنا رقم واحد كانت النقطه الاولى
وهل يسقط خبر؟
لا 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 رجعوا لي رقم واحد، رقم واحد حطوا عليه رقم واحد من أن مدرك حجية خبرها خلوا عليها رقم واحد النقطة الأولى بحسب تقسيمنا. وهل يسقط؟ خلوا عليها رقم اثنين. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ هي الأمارة الظنية النوعية كإعراض المشهور. وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل على صدقه، مثل من؟ كعمل المشهور بهذا الخبر الضعيف. فيه بحث وكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. طبعا من شرح الحلقة السابقة مثل ما شرحت سواء في الحلقة أو الآن يكتفي في ذلك حتى عن البحث الخارج. هذا هو زبدة ما يقال هناك. صلوا على محمد وآل محمد.